بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية مع أدلتها العلمية، وما زلنا نتكلم عن الغيبيات، وقد وصلنا في رحلتنا عن الغيبيات إلى المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة استقرار الإنسان بعد هذه الرحلة الطويلة، بدءا من الحياة الدنيا فالحياة البرزخية فالحياة الآخرة. وصلنا إلى مرحلة استقرار الإنسان إما في الجنة التي وعد الله بها عباده الصالحين، وإما إلى النار التي توعد الله سبحانه وتعالى بها الآخرين. وفي آخر الحلقة الماضية أكدنا ما يؤكده القرآن، أن نعيم الجنة نعيم مادي ومعنوي معا، وأن عذاب جهنم عذاب مادي ومعنوي معا. فإياكم أن تتخيلوا ما قد يتوهمه بعض الناس من أن نعيم الجنة نعيم روحاني فقط، وأن عذاب جهنم عذاب معنوي فقط. ذلك لأن القرآن يؤكد ويمعن وينبه بالدلائل القاطعة أن نعيم الجنة مادي، وأن عذاب جهنم عذاب معنوي. وقد ذكرنا طائفة من آي الكتاب المبين التي يتحدث الله فيها عن جزئيات منثورة جدا من مظاهر نعيم الجنة، وعن جزئيات من عذاب الله، وهي جزئيات مادية، لكي ينبهك إلى هذه الحقيقة التي نقولها. قلنا بعد ذلك أعظم نعيم في الجنة هو نعيم رؤية العبد ربه، وهو المزيد الذي عناه بيان الله عز وجل بقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن ينبغي أن نعلم أن الإنسان الذي ختم له بخاتمة حسنة وأكرمه الله بالمغفرة والصفح سيرى الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة ما مثلها نعمة، بل هو نعيم لا يرقى إليه أي نعيم. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم يقول: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى عن الجاحدين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، جعل احتجابهم عن الله أشد من العذاب الذي ذكره فيما بعد. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هل يرى العبد ربه يوم القيامة؟ فأجاب قائلا: لما حجب الله عز وجل عنه قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا، واستشهد بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سأله أحد من في المجلس: أتوقن يا سيدي بأن الإنسان الذي ختم له بخاتمة حسنة طبعا سيرى ربه؟ قال: والذي نفس محمد بن إدريس بيده، لو لم أوقن أنني سأرى الله في العقبة لما عبدته في الدنيا. معنى هذا الكلام؟ معناه أنني ماذا أصنع بنعيم الجنة والخلود فيها ومتعها المادية الحسية إذا حجبت عن رؤية الإله الذي كنت أعبده والذي كنت أناجيه؟ المتعة الأولى التي أحلم بها، النعيم الأول الذي أنتظره، هو أن أرى هذا الإله. كم وكم في دار الدنيا كنت أناجي أعبده أسجد له أدعوه، أتضرع إليه، أبتعد عن المحرمات لأنني أذكر أن مولاي منعني منها، أهرع إلى الواجبات لأني أذكر أن مولاي وخالقي أمرني بها، أعيش مع نعيم نعمه التي تترى وتفد إلي فيزيد لذلك حبا له واشتياقا إليه. يقطع الإنسان مراحل حياته الدنيا مشتاقا إلى رؤية هذا الذي يعبده ولا يراه، يكلمه ولا يراه، يحبه لما يفد إليه من نعمه الكثيرة ولا يراه. يوم القيامة تأتي الساعة التي ينتظر فيها هذا الإنسان الذي كان مؤمنا بالله ومن ثم كان محبا لله، تنتظر اللحظة التي يرى فيها خالقه هذا، وإلا فماذا عسى أن يصنع بالنعم التي تقف حجابا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وانظروا أيها الإخوة إلى سيدنا موسى والحوار الذي جرى بينه وبين ربه عز وجل، كيف يدل على تشوق موسى لرؤية مولاه وخالقه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما معنى هذا الحوار؟ أولا معنى أن العبد دائما في شوق إلى أن يرى مولاه وخالقه الذي عرف ربه، لا الذي شقي وتطوح في فجاج هذه الدنيا كضال كعبد آبق عن مولاه. العبد الذي آمن به بربه إلها وعرف نفسه عبدا وفاض قلبه حبا لهذا الإله فكان يناجيه دائما، نعم أمله الأوحد وحلمه الأكبر أن يرى ربه. هذا معنى قول سيدنا موسى ربي أرني أنظر إليك. لكن لماذا قال له لن تراني؟ أي أنت يا موسى الآن خلقت على جبلة لا تقوى على رؤية إلهك الذي تخاطبه، أنت ضعيف في كينونتك، كينونتك هذه صيغت بالقدر الذي تستطيع أن تتناسق مع هذه الدنيا التي من حولك. وانظر إلى الدليل، تأمل في الجبل الذي سيتجلى عليه الإله الذي تريد أن تراه. إذا كنت تستطيع أن ترى الجبل الذي تنعكس عليه تجليات الله فلسوف ترى الله. ولما نظر موسى إلى الجبل وقد تجلى الله عز وجل عليه التجلي الذي لا نعلم خر موسى صاعقا. هذا الكلام أيها الإخوة يدل على أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا بشوق إلى ذات الله، بشوق إلى رؤية الله، بشوق إلى أن ترتفع الحجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عرف هذا، عرف هذا أولئك الذين أحبوا الله فأحبهم الله فأحبوه، أولئك الذين صدقوا في عبادته وصدقوا في مناجاته وكانوا يعيشون دائما مع آلائه وفضله. نعم، إذن هذه من النعم والمتع التي لا إشكال فيها، بل هي أجل المتع، وهي المعني بقوله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هنا نقف أمام سؤالين لنجيب عنهم يريدان فيما أتصور دائما كلما تحدثنا عن نعيم الجنة. نعم، السؤال الأول، حسنا قلنا إن كلمة الجنة من قبيل إطلاق الجزء على الكل، فالجنة ليس عبارة عن جنان فقط، عبارة عن كل ما تشتهيه الأنفس، لكن الله أطلق اسم جزء من أجزاء هذا النعيم على كله. مثل الإنسان الذي يؤلف ديوان شعر يسمي ديوانه كله باسم قصيدة من قصائده حسنا، لماذا اختار الله من أنواع النعيم كلها نعيم الخضرة والأشجار والبساتين والمياه؟ فسمى الله هذا العالم المتنوع بأنواع كثير من النعم باسم نعيم من هذه النعم، ولكن لماذا اختار الجنان بالذات الجنة، يعني الأشجار البساتين المتقاربة الأشجار ونعيم الأنهار؟ لماذا لم يسمي الجنة مثلا هذا العالم باسم نعيم آخر مثلا؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة أن كل أنواع النعم تتطور، كل الملاذ تتبدل من عصر إلى عصر مع تطور الإنسان، كل شيء، لكن هنالك نعم لا تتبدل ولا تتطور. متعة الخضرة مهما تطورت الحضارات لا تتبدل أبدا. متعة النظر إلى المياه المتدفقة لا تتطور أبدا. انظروا أيها الإخوة مثلا إلى العالم الغربي، إلى الحضارة التي تطورت وتبدلت وتحولت المتع فيها إلى أشكال شتى، كل شيء تطور، لكن لا يزال إنسان الحضارة الحديثة ينعم برؤية الأشجار والجنان والبساتين الخضراء تماما كما كان يتمتع بذلك أولئك الأجداد الأولون 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 دون أي تطور ودون أي تبدل. انظروا إلى فيلا مقامة مثلا في مكان في ضمن هذا العالم الغربي المتحضر، تجدون أن داخل الفيلا مليء بالمتع المتجددة، لكن حولها هذه الأشجار التي لم تتبدل أبدا، لم تقدم العصور إلى الآن، المياه التي تتسرب في داخلها لم يتبدل شيء من ذلك أبدا. لذلك سمى الله ذلك العالم بالمتعة التي لا تتبدل أبدا، ألا وهي الجنة. فقال الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا هو السبب. هذا الجواب أظن أنه جواب واضح وجواب كاف. سؤال الآخر يطرح كثيرا وربما يطرع من قبل المفتئتين والمشككين أكثر مما يطرح من قبل البسطاء والصادقين في إشكالاته، ألا وهو: لماذا يذكر الله الرجال دائما بمتعة الحور العين اللائي أعدهن الله له دون أن يذكر النساء بمثل ذلك؟ وأنتم تقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يصف الجنة يصفها بمتع شتى، ثم يقول حور عين، نعم، ويصف الحور العين، نعم. وكنا قد قرأنا آيات من سورة الواقعة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. حسنا، والنساء أما ينبغي أيضا أن يحدثهن عما يقابل ذلك من المتعة؟ ولا نجد هذا إطلاقا في كتاب الله عز وجل. ما الجواب عن هذا أيها السادة والسيدات؟ الآن دعونا من الجواب عن هذا السؤال، أنا أطرح على أي منكم السؤال التالي: رجل منكم رزقه الله أولادا ذكورا وإناث، ولا شك أنه يحب الذكور والإناث تماما، نعم، وعندما يجد أحد أولاده الذكور شديد البر به، كثير الخدمة له، في كثير من الأحيان يعده والده بأن يكرمه بأن يمتعه، ويعده فيما يعد بأن يزوجه من أجمل البنات قريبا جدا، نعم هكذا يعد. لكن إذا قامت إحدى بناته بمثل ما قام به ابنه الذكر وخدمته وبرت به وفعلت كما فعل أخوها تماما، هل يقول لها كما قال لأخيها، هل يعدها بأن يزوجها من شاب جميل الطلعة بهي المظهر كذا، هل يعدها ذلك؟ كلكم يقول لي لا. نعم، عادة الإنسان أنه يخاطب ابنه بأسلوب غير الذي يخاطب به البنت، بل لو أنه أخطأ وقال هذا الكلام وصرح به لابنته لأغضت الطرف ولفرت، ولا ربما أخذ منها الحياء كل ما أخذ، ولربما شعرت بالألم من هذا الكلام الذي يقوله أبوها لها. هذا ما يفعله الإنسان بصدد تربيته لأولاده وبناته. فلماذا تحملون القرآن الذي هو كلام الله على أن يسير على نهج غير الذي تقتنعون أنتم به؟ لماذا؟ الإله الذي أقام طبيعة الشاب على أن يرغب ويطلب، وأقام طبيعة الأنثى على أن ترغب وتطلب، هذا الإله الذي ألهم الآباء هذا النهج التربوي، شيء طبيعي جدا أن يأخذ عباده بالنهج ذاته. المسألة مسألة منهج تربوي لا أكثر. الأب الذي لا يقول لابنته ما يقوله لابنه، لا يعدها بما وعد به ابنه، هل معنى ذلك أنه لن يبحث لها عن أفضل الرجال والشباب؟ هل معنى ذلك أنه لن يغدقها عليها حياة زوجية سعيدة؟ لا أبدا، سيبذل كل ما يملك من سبل لإسعادها تماما، كما يبذل كل ما يملك من سبل لإسعاد ابنه تماما، لكنه لياقة، ذوقا، خلقا، أصولا تربوية يقول ويصرح لابنه ما لا يصرح به لابنته. من أجل هذا فإن الله سبحانه وتعالى يمني الرجال بالحور العين ويسكت عن هذا التفصيل، عن هذا التفصيل بالنسبة للإناث، انسجاما مع هذا المبدأ التربوي، انسجاما مع ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه طبيعة الأنثى من أنها ترغب في أن تطلب ولا ترغب في أن تطلب وتطرق الأبواب. ومع ذلك فإن الله طمأن الرجال والنساء عندما أجاب عن هذا الكلام بإيجاز. ماذا قال؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والضمير هنا ليس خاصا للرجال، الضمير المذكر هنا للتغليب، أي للرجال والنساء، لأهل الجنة جميعا غلب ضمير المذكر. ما يشاءون فيها، التفصيل لا تسأل عنه. هنا مبادئ التربية التي يأخذنا الله بها في دار الدنيا تلعب دورا كبيرا، لكن يغنيكم عن هذا التفصيل أن تسمعوا قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويؤكد هذا ربنا عز وجل في آية أخرى، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وانظروا إلى قوله لهم فيها ما تشتهيه الأنفس، لم يقل ما تشتهيه نفوسهم حتى لا نظن أن الضمير راجع للمذكرين فقط، بل قال لهم فيها ما تشتهيه الأنفس، ولم ينسب الأنفس لا إلى الرجال ولا إلى النساء حتى تعم الكلمة. لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فإن بقيت بقية من الشبهة فاسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي يتنطع به بعض الناس إلحافا في السؤال وبعثا للشكوك والريب في نفوس بعض الناس، ولكن في الناس أيضا من ربما سأل هذا السؤال عن رغبة في المعرفة. أعتقد أن هذا الجواب جواب واضح وجواب تربوي منسق وليس شعري. لماذا يحمل أحدنا نفسه على أن يميز بين ابنته وابنه في الأسلوب التربوي وفي الوعود التي يعد بها كل منهما، ثم لا ثم ينتقد على بيان الله عز وجل إذا سار في نفس الطريق؟ لماذا؟ قطعا هنالك ربما منكم من انغمس في المنهج الغربي في أصول التربية فيقول لا أنا لا أفرق، أنا أقول لابنتي تماما كما أقول لابني. نعم، ولذلك فأنا الواقع أستنكر هذا التفريق. هنا نحن نستنكر منه هذا الموقف أيضا. هذا المنهج الذي يسلكه بعض وليس كل الغربيين اليوم نتيجة سدود في التركيب الاجتماعي الذي هيمن على النفوس، لا شك في هذا ولا ريب. فظيع عندما يعز عليها حلمها تضطر أن تطرق الأبواب. يعني أيهما أسعد للمرأة، المرأة إن كانت غربية إن كانت شرقية، أن يخطبها الشباب وأن يطلبوا يدها وأن يقدموا بين يدي هذه الخطبة مهورهم لها وما إلى ذلك وتكون هي العزيزة التي تتلقى هذه الطلبات، أم يسعدها أكثر أن تطلب يد هذا الشاب فيعتذر ثم تطلب يد الشاب الثاني ثم إلى أن تعثر على الزوج الذي هو الزوج؟ كلكم يعلم الجواب. المرأة أيا كانت يسعدها أن تطلب، ولكن عندما لا تجد من يطلبها لأن سبل الخلفية للمتعة أصبحت واسعة تغني عن الزواج، تضطر عندئذ أن تسلك السبيل الآخر. هذا شيء معروف. نعم، إذن الآن أيها الإخوة وصلنا إلى نهاية الحديث عن الأمور الغيبية التي تحدث عنها بيان الله وتحدثت عنها السنة النبوية الصحيحة فيما وصل إلينا متواترا، وهي من الأمور التي ينبغي أن نؤمن بها. لكنني أعود فأقول لكم في خاتمة هذه الطوفة، ما ينبغي أن نحدث إنسانا لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسول الله ولا بالقرآن، ما ينبغي أن نحدثه عن أمور غيبية مصدر إيماننا بها القرآن، بل ينبغي أن نبدأ فنحدثه عن وجود الله والدلائل على ذلك، وأن نحدثه عن صفات الله سبحانه وتعالى وعن ظاهرة الوحي والدليل على أن محمدا رسول وأن القرآن كلام الله، وعندئذ ستجد أنه يؤمن بكل هذه السلسلة التي تحدثنا عنها من الأمور الغيبية. ما الذي بقي؟ بقي بعد هذه الرحلة وقد آمنا بالله الآن وآمنا بهوياتنا عبيدا لله عز وجل وآمنا بالقرآن، بقي بعد هذا أن نتساءل ما وظيفتنا في هذه الحياة الدنيا؟ ما الذي يريده منا هذا الإله؟ ومن هو الحاكم المهيمن علينا؟ وما موقفنا منه؟ هذه الزبدة الهامة جدا سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقات اليسيرة الآتية بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأستودعكم الله والسلام عليكم.